ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 100. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأ. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ نقف عند هذه الأبواب. الباب الأول باب فضل الغسل يوم الجمعة، هذا الذي طبعا استنبطه البخاري من هذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها. أورد ثلاثة أحاديث. الأول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، والثاني حديث ابن عمر وذكر عن أبيه عمر رضي الله عنه أنه قال لي الذي تأخر أية ساعة هذه، ثم قال له بعد أن علم أنه توضأ فقط قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. استنبط منها البخاري كما ترون، قال باب فضل الغسل يوم الجمعة، هذا أولا. فهو قال فضل الغسل، لما لم يقل باب الأمر بالغسل يوم الجمعة مع أن الحديث فليغتسل، أو قال كان يأمر بالغسل، أو قال باب وجوب الغسل يوم الجمعة، قال باب فضل الغسل. قال العلماء اختار البخاري هذه الكلمة باب فضل الغسل للاختلاف في حكم الغسل، هل هو واجب أم هو سنة مؤكدة. أما قوله باب الفضل فمتفق على أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل، فذكر القدر المتفق عليه والذي تدل عليه الأدلة، سواء كان واجبا أو كان سنة ففيه فضل، فقال كلمة تشملهما. الشيخ زكريا الكندهلوي قال لا حاجة إلى هذا الأمر، فقوله باب فضل الجمعة يدل على عدم الوجوب، فلو كان واجبا عند البخاري لقال باب وجوب الجمعة أو الأمر بالغسل يوم الجمعة. طيب هذا على كل حال سيرد تفصيله معنا في الأحاديث حين يرد، هل هو واجب وجوب حتم وفريضة أم وجوب سنة واستحباب، سيرد معنا إن شاء الله. وما الذي صرفه عن الوجوب الذي هو وجوب الحتم والإلزام. لكن الشيء الثاني الذي ذكره البخاري في الترجمة، هذه كما تقول دائما هي الترجمة التي يبدأ بها الأحاديث، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء، كذلك ذكر هذا الاستفهام. لما ذكره؟ لأن الأحاديث تدل، قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم من هو؟ هو البالغ، فإذا دل على أن الصبي ليس عليه أن يشهد الجمعة. كذلك أو على النساء أشار إلى هذا، هل على النساء أو هل فرض على النساء صلاة الجمعة؟ لا. طيب من أين؟ لذلك قال هل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء، لم يذكر يعني الحكم مع أن الحكم معروف، وإنما بعض الفقهاء قال ليس على النساء شهود يوم جمعة، شهود صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فلفظ أحدكم يوجه إلى من؟ إلى الرجال. نعم، طبعا هنا مسألة خلافية بين المتكلمين في أصول الفقه، هل صيغ الجمعة المذكرة يدخل فيها النساء تبعا أم لا؟ هذه مسألة يعني اختلف فيها المتكلمون في أصول الفقه. كثير من الفقهاء قال صيغ الجمعة المذكرة يدخل فيها النساء تبعا، وكثير من الفقهاء كذلك قالوا لا يدخل فيها النساء، فإذا الأمر مختلف فيه. هناك إشارة في الحديث الذي أورده البخاري عن هذا الرجل الذي طبعا استنكر عليه سيدنا عمر تأخره عن الصلاة، وهذا الرجل هو سيدنا عثمان بن عفان كما سيرد معنا، بأنه ذهب إلى أهله يعني إلى بيته وفيه أهله يعني زوجته حين سمع التأذين، ثم جاء وحده إلى صلاة الجمعة ولم يصطحب معه أهله. هذه إشارة كذلك إلى أن الأهل والزوجة لا تجب عليها صلاة الجمعة. لكن هناك تصريح في الحقيقة بأن الجمعة لا تجب على الصبي ولا على المرأة، وقد مر معنا هذا في الدرس الماضي، حديث رواه أبو داود برقم 1067 عن طارق بن شهاب قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. نعم. وهناك حديث آخر رواه أبو داود برقم 1138 عن أم عطية الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، قالت: فأرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب فسلم علينا وقال، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول الله إليكن. تقول أم عطية: فأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق، العتق جمع عاتق، والعاتق الجارية التي أدركت أو التي لم تتزوج. نعم. ثم قال: ولا جمعة علينا. إذن هنالك إجماع لدى الفقهاء أن النساء لا تجب عليهن صلاة الجمعة، ولكن إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة فهل تجزئها عن صلاة الظهر؟ الجواب: نعم، تجزئها عن صلاة الظهر. هذا الآن ما يتعلق بالترجمة التي ذكرها البخاري. الآن نأتي إلى الحديث الذي ذكره البخاري أولا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. طبعا النص ليس على ظاهره إذا جاء الجمعة فليغتسل، هنالك محذوف تقديره إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وهذا أسلوب يمر كثيرا. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، فهذا أسلوب سائغ كثيرا. وهنا إذا جاء الجمعة فليغتسل، يعني لا يغتسل حين يجيء الجمعة، ولكن إذا أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل. أصلا لفظ رواية مسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. نعم. ويقوي الحديث الذي سيمر معنا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. فقوله ثم راح دليل على أنه اغتسل، أراد الذهاب فاغتسل ثم ذهب إلى صلاة الجمعة. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الحديث مشهور جدا، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقد أحصى الحافظ ابن حجر من رواه عن نافع، هنا رواه أورد البخاري من رواية مالك عن نافع، الحافظ ابن حجر أحصى من رواه عن نافع فبلغوا 120 راويا، 120 راوي روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر. نعم. طبعا في الروايات الأخرى ورد أسباب هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي رواية مثلا إسماعيل ابن أمية عن نافع عند أبي عوانة وغيره قال: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة، متغيرة يعني تخرج منها روائح، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. طبعا من جاء منكم الجمعة فليغتسل. الإمام مالك أخذ من لفظ الحديث أنه يعتبر في هذا الغسل حتى يكون مطبقا للسنة أن يكون متصلا بالذهاب إلى الجمعة. عرفنا أن يغتسل ثم يذهب، ووافقه عليه الأوزاعي والليث بن سعد، لكن جمهور الفقهاء قالوا يجزئ من بعد صلاة الفجر، يعني إذا اغتسل بعد الفجر فيقع غسله عن غسل الجمعة إن نوى به ذلك. طيب أيهما أولى، قول مالك أن يتصل الغسل بالذهاب أم يكفي أن يغتسل بعد صلاة الفجر؟ قال العلماء ومنهم الحافظ بن حجر قال لنعرف المراد ينبغي أن ننظر في الحكمة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فإنه أمر بالاغتسال لرعاية الحاضرين لئلا تؤذيهم الروائح الكريهة، وبالتالي من علم لو اغتسل بعد الفجر وعلم بعد ذلك أنه سيصيبه شيء من الروائح الكريهة أثناء النهار وقبل صلاة الجمعة لم يقع منه هذه السنة، فعليه أن يغتسل مرة أخرى لكي يأتي وليست لديه رائحة كريهة يؤذي بها المصلين. وهذه مسألة أيها الأخوة مرت معنا، تذكرون لما تكلمنا عن قضية الثوم والبصل، وقال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يأتين مسجدنا، وذكرت ذلك مفصلا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل الثوم أن يأتي الجمعة، ومن لديه رائحة كريهة بثوب أو بدن عليه أن يغتسل ثم بعد ذلك يأتي إلى صلاة الجمعة، بل لا يكتفي بالغسل، هنالك سيرد معنى أنه يتطيب فوق ذلك. هذه آداب الإسلام، وهذه هذا الذوق الرفيع في الإسلام وعند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه يجب على المسلم أن يحذر ويجتنب كل ما يؤذي المسلمين حوله أو كل ما ينفرهم منه من رائحة كريهة، رائحة عرق، رائحة خبيثة، رائحة ثوم وبصل إلى غير ذلك. لذلك قال العلماء التبكير بالغسل أو التأخير العبرة أن يذهب إلى المسجد وليست به رائحة كريهة، هذا هو المراد. نعم، لذلك الغسل في الحقيقة هو لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة كما فهم البعض. سيرد معنا الآن حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ظن بعض الناس أن الغسل هو ليوم الجمعة، فقال لو اغتسل قبل الغروب وبعد العصر يعني قد جاء بالسنة، والصواب أنه لم يجئ بالسنة، لأن الغسل إنما هو لصلاة الجمعة، بدليل الحديث الذي سيمر معنا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح يعني إلى صلاة الجمعة باكرا، فالغسل ليس لليوم وإنما هو من أجل صلاة الجمعة. وقد حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من اغتسل بعض الصلاة لم تقع منه السنة ولم يغتسل ولم يفعل ما أمر به. الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم، هناك روايتان بين هو قائم أو بينما هو قائم، المعنى واحد، بين ظرف زمان فيه معنى المفاجأة، بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين. من هو هذا الرجل؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما ورد هذا في روايات أخرى، وهنا قال من المهاجرين الأولين يعني من ذوي الشأن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ طبعا هذا استفهام إنكار، لا يريد أن يستفهم منه عن الساعة. قال: أية ساعة هذه؟ يعني يريد أن يقول: لما تأخرت إلى هذه الساعة؟ وهذا الإنكار ورد صريحا في الرواية الأخيرة التي قلتها اليوم قرأتها، قال: لما تحتبسون عن الصلاة؟ يعني تتأخرون عن الصلاة، فهذا إنكار واضح. نعم. ورواية مسلم: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، يعني بعد النداء للفجر. طبعا مراد عمر أن يشير إلى سيدنا عثمان أنه تأخر عن ساعة الفضيلة، وأنه كان ينبغي عليه أن يبكر إلى صلاة الجمعة، وخاصة أنه من المهاجرين الأولين. نعم، أنه كان ينبغي عليه أن يبكر وألا يتأخر. نعم، طبعا سيدنا عثمان أدرك هذا، وأن عمر رضي الله تعالى عنه يلومه وينكر عليه تأخره عن الصلاة، فاعتذر، يعني ذكر عذره. ما هو عذره؟ هو عذر سيدنا عثمان رضي الله عنه، قال: إني شغلت، يعني في السوق، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. يعني لما سمع الأذان فورا هرع إلى البيت، يقول: فلم أزد أن توضأت، أو لم أزد على أن توضأت، يعني بعد الأذان لم أشتغل بشيء، لم أنشغل بشيء، توضأت وأتيت فورا إلى المسجد. وهنا قال له سيدنا عمر: والوضوء أيضا؟ يعني اكتفيت بالوضوء؟ هذه مسألة ثانية، يعني أنت الآن أخريت على نفسك بأنك تركت فضيلة أخرى، تركت فضيلة التبكير. نعم، يعني ما اكتفيت بتأخير الوقت وترك فضيلة التبكير، واكتفيت فقط بالوضوء وتركت الغسل. وقد كان وقد علمت، شوفوا هذا الكلام جميل، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. نعم، فإذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن ينبه سيدنا عثمان، فإذا نبه سيدنا عثمان وهو من أهل المنزل ومن المهاجرين الأولين، فمن باب أولى أن يكون التنبيه لمن هو دونه. نعم، هذا دليل حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يأتوا بهذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكن على سبيل الفرض، لأن جمهور العلماء كما سأذكر على أن هذا الوجوب وهذا الأمر أمر استحباب وتأكيد، لا أمر فريضة. ما الذي يدل على أنه أمر استحباب وتأكيد لا أمر فريضة؟ لو كان أمر فريضة لاغتسل سيدنا عثمان، صحيح؟ وهو قال له عمر: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فإذا علم سيدنا عثمان أنه كان يأمر بالغسل، لكن علم أنه أمر تأكيد واستحباب لا أمر فريضة، وهذا سيرد معنا الآن يعني تفصيله في الحديث الذي بعده. هنا قال العلماء: استفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة حقيقة. الفائدة الأولى: تفقد الإمام رعيته، فهو يعني صحيح كان يخطب، ولكن كان متنبها وفطنا لمن جاء متأخرا، وأمره لهم بمصالح دينهم. فالإمام هكذا ينبغي أن يرعى شؤون رعيته، وأن يأمرهم بما فيه خيرهم ومصلحتهم. ثانيا قال: لا بأس بالإنكار على من أخل بالسنن والفضائل وإن كان عظيما المنزلة. فسيدنا عمر على من أنكر؟ على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. فمن أخل بسنة فأنت ينبغي أن تنبهه إلى هذا، وفعل كما قلت، كما قال العلماء، فعل عمر هذا علانية أمام الناس ليكون أوقع بالنسبة لمن؟ هو دون سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. من فوائد هذا الحديث كما قال العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن الخطبة لا يفسد الخطبة. يعني لو رأى الخطيب خطأ أو خللا أو مشكلة أثناء الخطبة فالتفت إلى إنكار المنكر فهذا لا يفسد عليه الخطبة. وفيه كذلك أنه لا بأس بالاعتذار لمن كان له عذر إلى من أنكر عليه كما فعل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. والفائدة كذلك التي تستفاد إباحة البيع والشراء قبل الأذان، لأن سيدنا عثمان كان قبل الأذان في السوق. نعم، ففي إباحة البيع والشراء. وفي كذلك أن أهل الفضل وأهل المنزلة لا يأنفون من أن ينزلوا بأنفسهم ويعملوا بالبيع والشراء وبالتجارة، فشهود الفضلاء السوق وبيعهم وتجارتهم ليس فيها غض من شأنهم أو من قيمتهم. لكن الشيء الهام الذي يتعلق بالحديث بالذات وفي الباب، هذه الفائدة أساسية، فيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما يحصل بالذهاب قبل الأذان، لأن سيدنا عثمان لما سمع الأذان لم يشغل بشيء، سمع الأذان فورا ذهب إلى البيت وتوضأ وجاء، مما يدل على أن السبق وفضيلة التبكير ينبغي أن تكون قبل الأذان. هذه المسألة التي يستفاد منها من هذا الحديث. وهناك مسألة أخرى الآن سأذكرها، فيه دليل على أن الغسل ليس شرطا لصحة الصلاة، فلو كان شرطا لصحة الصلاة لأمره سيدنا عمر أن يخرج ويغتسل، ولكن لم يحصل هذا. هذا سنذكره الآن في الحديث الذي بعده، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كل محتلم يعني على كل بالغ. طيب، غسل يوم الجمعة لليوم أو للجمعة؟ للجمعة، مرة معنا هذا لكن أردت أن أشير إليه مرة ثانية. قوله صلى الله عليه وسلم واجب، هنا نقول هل هو واجب حتم أم واجب استحباب وتأكيد؟ بعض العلماء فهم أنه واجب حتم وفريضة، منهم أبو هريرة ومنهم عمار ومنهم عمر بن سليم كاستمر معنا في الحديث الذي بعده. نعم، هنالك بعض الناس فهم أنه واجب وجوب حتم. نعم، ومنهم أهل الظاهر يعني مثل ابن حزم ومن يقلده في ذلك، قالوا واجب ويأثم بتركه، يأثم بتركه. بعض العلماء قال واجب ولكن لا يأثم بتركه، يعني هنا وسط بين من قال سنة مؤكدة وبين من قال واجب يأثم بتركه. قال هو واجب ولكن لا يأثم بتركه. هذا عمن روي، رواه عبد الرزاق في المصنف. نعم، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: غسل الجمعة واجب؟ قال: نعم، من تركه فليس يأثم. فإذا ذهب إلى الوجوب بمعنى أنه مؤكد لا يأثم بتركه. جمهور العلماء على أن الوجوب هنا بمعنى تأكيد الطلب والاستحباب وليس فرضا حتما. طيب، ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ أولا قالوا اتفقوا على أن غسل الجمعة ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة، فتصح صلاة الجمعة دونه، ولو كان شرطا لأخرج سيدنا عمر سيدنا عثمان وأمره أن يغتسل. ثانيا، عثمان نفسه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ومع ذلك لم يزد على أن توضأ، مما يدل على أنهم فهموا بهذا الأمر أمر تأكيد الاستحباب والطلب. وهذا يدل إخواني أنه يعني لا يقول واحد والله إذا مو فرض يلا مو ضروري، هذه ثغرة كبيرة عن بعض طلاب العلم، التفريق بين السنة والواجب من هذه الزاوية. يلا سنة يلا مو ضروري يقوم فيها. سيدنا عمر أنكر على سيدنا عثمان وهو على المنبر، مما يدل الآن دع عنك أنك تأثم أو لا تأثم، ينبغي عليك حبا بنبيك صلى الله عليه وسلم إذا قدرت على الغسل أن تغتسل وألا تأتي إلى الجمعة إلا وقد طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول دليل على أن هذا الوجوب وجوب تأكد لا حتم أنه لأن الغسل ليس شرطا لصحة صلاة الجمعة، ولهذا أقر سيدنا عمر والصحابة رضي الله تعالى عنهم من شهد الجمعة ولم يغتسل. هذا الدليل الأول. اثنين، قال ما رواه أبو داود برقم 354 والنسائي 394 والترمذي 497 وأحمد قبلهم 516 عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. فقالوا هذا الحديث دل على أن قوله واجب إنما يراد فيه تأكد الاستحباب والطلب. طبعا هنا العلماء لهم مقال في سماع الحسن البصري من سمرة، هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب. كثير من العلماء أو علماء الجرح والتعديل قالوا الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، معنى هذا أن هذا الحديث لم يسمعه الحسن من سمرة. نعم، إذن فيه انقطاع. نعم، لكن قال العلماء له شواهد كثيرة يعني تقويه. لكن هناك حديث آخر وهو رقم 3 في الاستدلال عند جمهور العلماء، حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه برقم 857 رقم الفرع 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا نص الحديث، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. فهنا دل على أن الوضوء كاف. قال من توضأ، لم يقل معنى الغسل. طبعا الذين قالوا أنه واجب قالوا المراد توضأ بعد أن اغتسل. طبعا لا نريد الآن أن نتكلم بكل ما ذكر العلماء كيف رد بعضهم على بعض. نعم، حتى الذين قالوا بأنه ليس شرطا لصحة صلاة الجمعة قالوا نعم ليس شرطا لكنه واجب قائم بذاته لا علاقة له بصلاة الجمعة. يعني هنالك طبعا سجال وردود بين هؤلاء العلماء، لا يتسع الوقت لعرض كل كلامهم، وأن حوارهم جميل جدا ويدل على نباهة فكرهم وفطانة عقلهم وبعد نظرهم وكيف أنهم يجتهدون في الوصول إلى ما هو الحق من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن على كل، قوله باختصار واجب على كل محتلم، الأمر فيه قولا، بعضهم قال وجوب حتم والأكثر قالوا وجوب استحباب ووجوب تأكيد للطلب. نعم، ابن القيم ذهب إلى أمر آخر جميل جدا، قال للناس في وجوبه 3 أقوال، هذا قاله في زاد المعاد. النفي يعني نفي كونه واجبا وإنما هو مستحب، والإثبات يعني إثبات أنه واجب، والتفصيل، وهذه جميلة، والتفصيل بين من به رائحة كريهة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه ليست به رائحة فهو مستغن عن الغسل فيستحب له. وهذا تفصيل جميل، يجب في حق من فيه رائحة كريهة ويستحب في حق من ليست له رائحة كريهة. قال: وهذه الثلاثة أقوال لأحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. الآن الباب الذي بعده، لكن على كل حال الآن نتفق على الاغتسال لصلاة الجمعة، ما هيك؟ نعم إن شاء الله. الآن باب الطيب للجمعة، ذكر الآن بعد الغسل الطيب. شيء جميل أن البخاري بعد أن ذكر حديث الغسل ذكر حديث الطيب، لأن الطيب يكون عادة بعد الغسل. نعم، فذكر الطيب وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لكن اسمعوا الآن طريقة الرواية. قال: عن أبي بكر بن المنكدر، هذا يعني حديث رواه شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد الخدري. لما قال أشهد على أبي سعيد الخدري؟ لتأكيد الرواية عنه. وأبو سعيد نفسه قال هذا، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك قال هذه الكلمة لتأكيد السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ كما مر، ومر معنا ما معنى واجب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن يستن وأن يمس طيبا. يستن يعني يدلك أسنانه بالسواك، فيستن يعني يستاك، يعني يدلك أسنانه بالسواك. ثم قال: وأن يمس طيبا، يعني يتطير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن وجد. هنا قال عمر، من عمر هذا أيها الإخوة؟ عمر بن سليم، هذا عمر بن سليم الأنصاري الذي قال أشهد على أبي سعيد. قال عمر بعد أن روى الحديث: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وقلت لكم بأنه هو ممن قال بوجوب الغسل الفريضة، يعني بمعنى الفريضة. وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا. إذن عمر بن سليم لم يجزم بوجوب الاستنان التسوك يعني والطيب، أصلا باب السواك للجمعة سيرد معنا إن شاء الله في الدرس القادم. فهل السواك والطيب واجب للجمعة كذلك؟ عمر بن سليم توقف في هذا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ثم عطف عليه فقال: وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. فهذا العطف يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون قد عطفه على الغسل الواجب فيكون واجبا مثله، وقال بعض العلماء ويحتمل أن يكون قوله وأن يستن استئنافا، يعني وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد استحبابا، يستحب له ذلك. لذلك أخذ من العلماء كالحافظ ابن حجر قوله نعم وأن يستنى وأن يمس بعد أن عطفت على الغسل واجب على كل محتلم، قال هذا يدل على أن العطف في المعطوفات لا يقتضي التشريك، يعني اشتراك جميع المعطوفات في حكم واحد من جميع الوجوه، وإنما القدر المشترك بين هذه الثلاثة تأكيد الطلب لها، تأكيد الطلب للغسل، وتأكيد الطلب للسواك، وتأكيد الطلب للطيب. نعم، على كل هناك أحاديث كثيرة كذلك وردت في أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتطيبون ليوم الجمعة، كانوا يتطيبون. وأذكر بعضها مما رواه ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجمر ثيابه للمسجد يوم الجمعة. يجمر يعني إيه؟ يعني يبخر يطيب ثيابه كلها قبل المجيء إلى الجمعة. وأن ابن عمر كذلك روى ابن أبي شيبة عن ابنه ابن عمر أنه كان إذا راح إلى الجمعة اغتسل وتطيب بأطيب طيب عنده. وتعلمون شدة اتباع سيدنا ابن عمر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وتعلمون أن هذه السنة أغفلها كثير من المسلمين اليوم، مع أن أمر يعني سهل جدا جدا، ولا تجد يعني مثل رائحة المسجد ينبغي أن تكون يفوح منها الطيب والروائح الجميلة، لا رائحة الدخان ورائحة الثوم والبصل وهذه الروائح الخبيثة التي لا يجوز، وروائح الجوارب، يعني مصائب الآن المسلمين عدم تقيدهم سبحان الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبآداب الإسلام وبذوق الإسلام الرفيع جعل بينهم وبين الإسلام هوة وبعدا. نعم، فإذا تكلم بعض الناس عن الإسلام نعم فإنما تكلم عنه بما رآه من بعض المسلمين للأسف. فنسأل الله تعالى ألا يجعل فتنة للذين كفروا. نعم، فإذا وورد كذلك في ابن أبي شيبة أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يأمر بتجمير المسجد يوم الجمعة، يعني بإيه؟ بتبخيره بالعطر يوم الجمعة. والله هذه مسألة جميلة، عسى أن تعم في المساجد، يعني نأتي بمجامر وتوضع في زوايا المساجد وينبعث منها رائحة طيبة، نعم غير مزعجة، يعني ما تكون ريحة ثقيلة حتى ما تكون سبب كذلك في المضايقة. نعم، فانظروا ماذا قال الإمام البخاري رضي الله عنه. قال أبو عبد الله، هو صاحب الصحيح هو البخاري، قال هو أخو محمد ابن المنكدر. من يقصد بقوله هو أخو محمد ابن المنكدر؟ يريد أبا بكر ابن المنكدر. هو الحديث هنا قال حدثنا شعبة عن أبي بكر ابن المنكدر، فيريد أن يعرف بهذا الراوي بأبي بكر ابن المنكدر، فقال هو أخو محمد ابن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، يعني أبو بكر هذا اسمه كنيته أو كنيته هي اسمه، وله أخ آخر اسمه محمد. نعم محمد، لأن محمد أخا أبي بكر هذا كانت له كنيتان أبو بكر وأبو عبد الله. فهنا ليبين وليميز بين الرواة، هذه ناحية تتعلق بالرجال، قال أبو بكر ابن المنكدر هكذا اسمه لم يسمى، يعني هؤلاء ثلاثة ولدوا لأبيهم المنكدر، والمنكدر هو خال السيدة عائشة رضي الله عنها، المنكدر خال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولد له ثلاثة أولاد، سمى أحدهم محمدا ثم أبو بكر ثم عمر، هنالك أخ ثالث اسمه عمر. فهؤلاء ثلاثة أولاد، محمد وأبو بكر وعمر. الرواية هنا عمن؟ عن أبي بكر ابن المنكدر، وليست عن محمد ابن المنكدر الذي يكنى أيضا أبا بكر ولكن يكنى أيضا أبا عبد الله. هذا الذي يريد البخاري أن يقوله، وهؤلاء أبو بكر ومحمد وعمر كانوا بيت علم وعبادة. الآن لا يتسع الوقت لأذكر ذلك، أرجو أن يأتي وقت، وخاصة ترجمة محمد ابن المنكدر هذا الذي ذكره البخاري من أروع التراجم، وتبين كيف أن طالب العلم ما الحال التي يجب أن يكون عليها. إن زاد شيء في الوقت أذكر هذا إن شاء الله تعالى، لكن أذكر الحديث الذي بعده، باب فضل الجمعة. الآن قال باب فضل الجمعة البخاري، وأراد أن يذكر خصوصية من خصوصيات يوم الجمعة، وأن يذكر فضلا جعله الله تعالى في صلاة الجمعة لمن فكر إليها. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، في روايات أخرى ثم راح في الساعة الأولى. طبعا هذه مفهومة من التي بعدها، الجملة التي بعدها ومن راح في الساعة الثانية، فإذا الجملة الأولى المراد فيها ثم راح في الساعة الأولى، وهذه هي رواية الموطأ. فهنا صريح، هذا الحديث صريح في قوله من اغتسل يوم الجمعة، إذن الاغتسال ينبغي أن يكون بعد صلاة الفجر يوم الجمعة، فمن اغتسل قبل الفجر لم تقع منه السنة، لأن اليوم إنما يبدأ بالفجر. هذا أولا. ثانيا قال اغتسل يوم الجمعة ثم راح، يعني إلى الجمعة، كذلك مما يبين أن الغسل ينبغي أن يكون قبل صلاة الجمعة، وأن الغسل للجمعة وليس لليوم. هذا من باب التأكيد على ما ذكرنا. هنا قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ما المراد به غسل الجنابة؟ طبعا قال العلماء المراد اغتسل غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة. كيف يعمم بغسل الجنابة سائر البدن ويغسل جميع رأسه؟ كذلك غسل الجمعة ليس أقل من غسل الجنابة. يعني لا يظن أحد بأن غسل الجمعة لما كان مسنونا مثلا وليس واجبا أنه يقع دون أن يعم جميع رأسه وبدنه بالماء، وإنما هو كغسل الجنابة. ودل على هذا أحاديث مثلا فيها التصريح في قوله فيغسل رأسه وجسده، مما يدل على أنه يعمم جميع بدنه بالماء. ورواية عبد الرزاق في المصنف فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة. إذن المعنى الأول أن المراد بغسل الجنابة أنه غسل كغسل الجنابة يعم جميع البدن. بعض الفقهاء قال لا، المراد غسل الجنابة نفسه، غسل الجنابة بمعنى أن من عليه غسل جنابة فاغتسل للجنابة يوم الجمعة فالغسل للجنابة يقع عن غسل يوم الجمعة سواء نواه أو لم ينويه. بعض الفقهاء قالوا لا، ينبغي أن ينويه، إن لم ينوي غسل الجمعة مع غسل الجنابة لم يقع عن غسل الجمعة، وهذا عليه كثير من الفقهاء. قالوا إذا من اغتسل غسل الجنابة عليه أن ينوي مع غسل الجنابة غسل الجمعة ليجزئه عن غسل الجمعة. طبعا هنا بعض العلماء قالوا غسل الجنابة أخذوا كذلك أن غسل الجنابة حقيقة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس الذي رواه أحمد وغيره: من غسل واغتسل. قالوا من غسل واغتسل، اغتسل هو، وغسل يعني كان سببا لغسل زوجته، تسبب لها بذلك، فإذا هو غسل جنابة حقيقة. نعم، هذان إذن هما قولان: القول الأول كغسل الجنابة يعم جميع البدن، والثاني لو وجب عليه غسل جنابة فاغتسل ونوى غسل الجمعة وقع عن غسل الجمعة. هذا هو المراد. نعم، نتابع الحديث. قال عليه الصلاة والسلام ثم راح في الساعة الأولى كما في رواية الموطأ فكأنما قرب بدنه. قرب بدنه يعني تصدق ببدنه تقربا إلى الله، والبدنة هي البعير ذكرا كان أو أنثى، جمل يعني. لذلك قال العلماء هذه خصوصية ليوم الجمعة، من بكر إلى صلاة الجمعة فقد جمع بين عبادة بدنية ومالية، كأنه تصدق وأنفق بدنا. والبدن اليوم أدي ثمن أخواني، يعني حوالي 100,000 لما 75,000، يعني بين 50 و 75. فأنت إذا بكرت لصلاة الجمعة كأنك تصدقت بثمن بعير بحوالي 75,000 ليرة، وبكون معاشك كله بالشهر والله أعلم أدي، فتكون صدقت ضعف راتبك الشهري. نعم أضعف. هذه يعني فضائل وخصوصيات يوم الجمعة جعلها الله تعالى للمسلمين خاصة، نسأل الله أن لا تفوتنا هذه الفضائل. نعم نتابع الحديث. فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا كلما تأخر قل الأجر والثواب. راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح، ما الكبش الأقران له قرون كبيرة. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام يعني في الساعة السادسة، الآن يخرج الإمام بالساعة السادسة لأنه بالساعة الخامسة كأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام يعني في الساعة السادسة حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ما المراد بحضرت الملائكة يستمعون الذكر؟ يعني طوات الصحف التي تكتب فيها هؤلاء الذين بكروا إلى صلاة الجمعة وكتبت لهم هذه الأجور وفاتهم هذا الفضل العظيم، وحضرت ملائكة يستمعون الذكر. والمراد بالذكر يعني خطبة الجمعة، وهذا الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله سماع الخطبة وما فيها من مواعظ ترقق القلب وتدل على الله وتدل على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. هنا أخواني كأنما قرب بدنا، هنالك رواية في بعض الروايات سترد معنا في باب الاستماع إلى الخطبة بلفظ كمثل الذي يهدي بدنا، يهدي بدنا. والإهداء نحن نعلم لمن هو؟ للكعبة. الهدي يكون للكعبة، فلفظ يهدي بدنا فيه تعظيم لهذا الأمر، يعني أنت تتقرب ببدنك كأنك تهديها إلى الكعبة، فإذن إشارة إلى عظم أجر هذا العمل الذي أنت يعني تحققه وتحصل عليه إذا جئت مبكرا إلى صلاة الجمعة. وكلما بكر أكثر كان أكثر نباهة وحضورا ويقظة وأكثر انتفاعا طبعا بصلاة الجمعة وبخطبة الجمعة. طيب الآن السؤال: ما هي الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ هنا طبعا كذلك تعددت أقوال الفقهاء في هذه المسألة. بعض الفقهاء قال الساعة الأولى والثانية تبدأ من أول النهار، بعضهم قال من طلوع الفجر، بعضهم قال لا من طلوع الشمس. نعم ليه؟ لأنهم قالوا طبعا بده يغتسل في بيته ثم يأتي إلى صلاة الجمعة، فمن طلوع النهار يعني طلوع الشمس. هنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عول عليه في تفسير هذه الساعات، وهذا الحديث أخواني رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه وجزاه الله خيرا في سننه برقم 1048 والنسائي جزء الثالث صفحة 99. اسمعوا الحديث، حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 10 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. إذن قال علماء بعض العلماء إذا كان هذا الحديث يوم الجمعة يعني نهار الجمعة المراد فيه طال أم قصر، لأنه يقصر في الشتاء ويطول في الصيف. قال فقسم أنت يوم الجمعة 12 ساعة، وبناء على ذلك تعرف الساعة الأولى والثانية والثالثة. بعض العلماء قال لا، المراد بالساعة الأولى التي تكون بعد الزوال فورا، بعد الزوال يعني عند أذان الظهر. قالوا هذه كلمة الساعة المراد فيها لحظات، يعني عبارة عن برهة من الزمن. فرد طب منين عرفتوا هيك انه بعد الزوال؟ كيف قلتوا بعد الزوال؟ فأجابوا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح، والرواح لا يكون إلا بعد الزوال. وفي رواية من هجر، يعني في الهاجرة، والهاجرة بتكون عند اشتداد الحر، واشتداد الحرب يكون عند الزوال. فقوله صلى الله عليه وسلم من راح يعني إذا بعد الزوال. طبعا رد عليهم أولئك الذين قالوا بعد الزوال، قالوا هذا كلمة من راح، النبي قال صلى الله عليه وسلم راح لأن آخر هذه الساعات وهي الساعة السادسة تكون عند الرواح، فلما كانت آخر الساعات عند الرواح سماها النبي رواحا كلها. كما جابوا مثال جميل، قال كما نقول لمن خرج للحج نقول حاج ولو لم يتلبس بعبادة الحج، أو كمن خرج غازيا نقول إنه غاز ولو لم يباشر الغزو. نعم، فلذلك هنا لما كانت آخر الساعات تتصل ببعض الزوال بالرواح سمى النبي هذه الساعات كلها رواحا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، قالوا ومن قال لكم راحة لا تعني إلا الذهاب بعد الزوال، بل في اللغة راحة بمعنى ذهب مطلقا، بدليل قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث رواح الجمعة واجب على كل محتلم. فالرواح بمعنى هنا الذهاب وحضوره صلاة الجمعة، فليس فعل راحة يختص بأن يكون بعد الزوال، وإنما راحة فيه معنى القصد والذهاب بقطع النظر عن كونه بعد الزوال. ثالثا، قالوا يدل على هذا الحديث الذي رواه أحمد وغيره في قوله قال عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر، فهنا بكر يعني قبل الأذان. نعم، والحديث الذي رواه طبعا سيدنا عثمان لما قال لما سمعت التأذين ذهبت، فلامه على ذلك من؟ سيدنا عمر، مما يدل على أن فضل التبكير إلى المسجد يكون بالذهاب إليه قبل الزوال. إذا ذكرت لكم هذين القولين، والعلماء على أيهما؟ على الأول، وهو على أن من راح لا يراد به بعد الزوال، وإنما ذهب إلى المسجد مبكرا. قرأت قول ممكن أن يقبله المرء، طبعا في أقوال أنهم بعد الفجر كما قلت، وقول بعد طلوع الشمس كذا. القرطبي المحدث يعني قال الساعة الأولى هي الساعة التي يأتي عادة إليها أبكر الناس إلى المسجد. هذا كلام معقول، ما هي؟ يعني الآن أبكر واحد بيجي للجامعة عادة لصلاة الجمعة قبل أذان، قبل شي ساعة، يعني عم بيأذن الظهر مثلا 12 إلا ربع، إمتى بيبدأ توافد الناس على المسجد؟ إمتى بيبدأ توافدهم؟ بيبدأ توافدهم حوالي 11 إلا ربع. فقال القرطبي الساعة الأولى هي الساعة التي يبدأ فيها توافد أوائل الناس إلى المسجد، وهذا وصل لا من بعد صلاة الفجر بيبقى قاعد بالجامع، نعم، ولا من بعد طلوع الشمس، ولا كذلك ما قالوا انه بعد الظهر ما عاد في الى يعني ذهب فقد الموضوع. لذلك هذه الساعة هي تقريبا قبل صلاة الجمعة بحوالي ساعة. وهناك روايات اخرى تدل على هذا انه جاء الى المسجد، ان لا اذكر الان نص الحديث لكن الان خطر في بالي، بانه صلى ما شاء الله له ان يصلي. ما هيك؟ فصلى ما شاء الله له ان يصلي، معنى ذلك انه جاء قبل الاذان بفترة لا بأس بها. فأنا أنصحكم إخواني الكرام، أنصحكم بأن لا تتركوا هذه الفضيلة، وأن لا تتركوا هذا الأجر العظيم، وأن تبكروا إلى صلاة الجمعة، وإلا تعقبكم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك البخاري رضي الله عنه أتى بهذا الباب بعده، قال باب، يعني فصل في هذا الباب تبع باب فضل الجمعة، أعاد حديث سيدنا عمر مع سيدنا عثمان، لكنها هنا من حديث أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل وهو سيدنا عثمان فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ إذن هنا جاء بهذا الحديث شاهدا على فضيلة التبكير، وجاء به في الباب الأول الذي ذكرناه اليوم على سنية الغسل. قال: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. طبعا هنا الله يرضى عنه البخاري جاء بالرواية التي فيها فقال الرجل، لم ينص على اسم سيدنا عثمان. لما سترا عليه. قال: فقال الرجل، فدخل رجل لم يرد أن يصرح بمن هو سترا عليه. نعم. فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون بهداه وبمقتضاه يا رب العالمين. ونقول: جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب